أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في الاعتراض الثالث على الاستدلال بآية النبأ، وحاصل هذا الاعتراض هو أن المفهوم غير معمول به في موجب نزول الآية. المفهوم يقتضي حجية خبر العادل ولو كان واحدا، وهذا غير معمول به في موجب نزول الآية الذي هو الارتداد، لأن الارتداد لا يعمل فيه بخبر واحد. هذا الاعتراض. فإذن لابد من إلغاء المفهوم، وإلا يلزم شنو؟ إخراج المورد، وإخراج المورد مستهجن. قلنا هذا الاعتراض الشيخ الأنصاري أجاب عنه، قال مو مشكلة نلتزم بالتقييد، نلتزم بالمفهوم، والمفهوم يشمل المورد، ما يلزم قبول إخراج المورد. غاية الأمر أنه في المورد قيد بانضمام خبر عدل آخر إليه، وعن ميزم الإخراج حتى تقول أن إخراج المورد مستهجن، كان دخل المورد في المفهوم، ونلتزم بحجية خبر العدل الواحد في مورد نزول الآية، لكن بشرط الانضمام، لكن بشرط الانضمام. هذا الجواب للشيخ الأنصاري أذكرنا ملاحظة عليه، وهي أنه إحنا ما سوينا شيء، النتيجة راح يلزم إخراج المورد، لأنه الخبر الفاقد لهذا الشرط أو شرط الانضمام ما يكون مشمول بعد. المفهوم يثبت حجية خبر العادل بشرط الانضمام، بقيد الانضمام. فإذا خبر العدل الواحد ما واجد للشر، ما انضم إليه عدل آخر، فهذا يبقى في المفهوم أو لا يخرج في المفهوم؟ يخرج من المفهوم. فيلزم ماذا؟ يلزم إخراج المورد، يعني بعبارة أخرى نلتزم بحجيته هذا العدل الواحد الفاقد للشرط، يكون حجة في مورد نزول الآية أو لا؟ ما يكون حجة، وهذا العدل الواحد من دون الانضمام هو مورد نزول الآية، لأن المخبر بالارتداد هو شخص واحد لا أكثر، مو متعدد، فمورد نزول الآية هو خبر الواحد للمتعدد، هذا خبر الواحد الفاقد للانضمام يلزم إخراجه. لماذا؟ لأنه ليس حجة في مورد نزول الآية. فما نقدر نقول مفهوم أن خبر العدل الواحد ولو كان فاقدا للانضمام يكون حجة في مورد نزول الآية، بل لا بد من ماذا؟ بل لا بد من إخراج المورد، فيعود المعذور كما كان في السابق. هذه الملاحظة اللي ذكرناها يمكن أن يقال في مقام دفعها، لأن المستهجن عرفان إنما هو خروج المورد عن أصل المفهوم، هذا مستهجن عرفان، عندما يخرج المورد من أصل الكلام هذا مستهجن بلا إشكال، عرفان مستهجن. أما أن يخرج المورد من إطلاق الكلام وإطلاق المفهوم هذا مو كلش واضح إنه مستهجن عرفان. مثلا إذا سئل الإمام أو شخص آخر، إذا سئل عن عتق الرقبة الكافرة في كفارة معينة، يسأل يجوز لي أن أعتق رقبة كافرة كافرة بها القيد، فأجاب في الجواب قال أعتق رقبة، أعتق رقبة. هنا إذا خصصنا هذا الجواب اللي هو مطلق آخر رقبة في الجواب، إذا خصصناه بدليل دليل آخر، إذا خصصنا هذا الجواب بالمؤمنة هنا يزمننا إخراج شن المورد، إخراج المورد من أصل الكلام، لأن المورد شنو هو الكافر، هو سأل عن الحذق الرقبة الكافر السائل سأل، وهذا مورد مورد السؤال، المورد للرواية هو العتق الرقبة الكافرة، الإمام أجاب شنو عتق رقبة، فإذا صار بنانا بدليل آخر خصص عتق رقبة هذا الإطلاق بخصوص المؤمن، نقول مقصود المؤمنة، نقول يعني عتق رقبة يعني عتق رقبة شنو مؤمنة، هذا معناه أخرجنا المورد. بعد حينئذ هذا الجواب لا يشمل ماذا؟ مورد السؤال، ما يصير الجواب ما يشمل مورد السؤال، الجواب إما أن يختص بمورد السؤال أو يشمله وغيره، أما أن يختص بغير مورد السؤال هذا هو إخراج المورد المستهجن، لكن هذا المورد راح يخرج عن أصل الكلام، هذا المورد وهو رقب الكافرة راح يخرج عن أصل شنو أصل الكلام، أصل الجواب حينئذ لا يشمل رقب الكافرة لأننا خصصناه للرقبة مؤمنة، هذا مستهجن، هو سأل عن الكافرة يجاوب شنو عتق رقبة شنو مؤمنة، هذا مستهجن وكل يجاوب عن سؤاله. وأما إذا فرضنا أن الإخراج كان من إطلاق الكلام وإطلاق المفهوم في معنى الكلام مو من أصل المفهوم وأصل الكلام، كما إذا فرضنا هو في نفس المثال هو سأل عن الرقبة الكافرة، فمورد الكلام هو شنو الرقبة الكافرة سأل عنها، لكن فرضنا أنه دليل خالد قام على أن هاي الرقبة الكافرة لا بد أن تكون شنو كتابية، أن يكون هذا العبد الكافر لا بد أن يكون شنو كتابيا، كتابي هذا الظاهر ما يعد مستهجن أو لا أقل نشكك أنه مستهجن، نشوف أكو وضوح في أنه مستهجن هذا الإخراج أو لا، والسر في هذا هو أن هذا المورد الفاقد للشرط يعني الرقبة الكافرة غير الكتابية، هذا الفاقد للشرط، الرقبة إن كانت كافرة كتابية فهذا واجد للشرط، الفاقد للشرط ياهو الرقبة الكافرة غير الكتابية، الشرط مشرك عبد مشرك، هذا الرقبة الفاقدة للشرط هذه تخرج من إطلاق الكلام لا من أصل الكلام، من إطلاق الكلام ما خرجنا الرقبة الكافرة من الكلام كله، وإنما خرجنا الرقبة الكافرة إذا لم تكن شنو كتابية، بعبارة أخرى أن الكلام يشمل الرقبة الكافرة أساسا هو قبل التغيير مطلقا، الرقبة الكافرة مطلقا سواء كتابية أو شنو أو لا، إجا هذا الدليل خرج شنو خصوص شنو خصوص غير الكتاب، هذا إخراج من المورد لكن إخراج من إطلاق المورد، هذا ما بيو ذاك الوضوح في الاستهجان مثل الحالة الأولى، الحالة الأولى وضوح في الاستهجان، هو قاعد يسأل عن الكتابية تجاوبه بالمؤمن، أقول عن الرقبة الكافر عن الرقبة شنو قلنا الكافر، هو يجاوب شنو عن المؤمن، أنا أخرج الرقبة الكافر من الجواب، أخرجها أساسا أخرجها من الجواب، بينما في المثال الثاني ما أخرجنا الرقبة الكافرة من الجواب، أخرجنا حصة منها يعني خرجت من إطلاق الجواب، هذا قلنا بأنه لا وضوح في كونه إخراجا مستهجنا، والذي ندعيه في المقام أنه هو من هذا القبيل، محل كلامنا هو من قبيل الثاني الذي لا وضوح في الاستهجان فيه، وذلك باعتبار أن هذه الجملة الشرطية في الآية الشريفة بناء على أن لها مفهوم كما هو المفروض، هذه تدل على عدم وجوب التبين في خبر العادل الواحد. شو مفهوم الآية؟ عدم وجوب التبين في خبر العادل الواحد، يجب فيه التبين فتثبت الحجية لخبر العادل الواحد. لكن تثبت الحجية لخبر العادل الواحد مطلقا، شنو مطلقا؟ انضم إليه عدل آخر، المفهوم هيك شيء. مفهوم آية النبى إذا قلنا به كما هو المفروض يدل على حجية خبر العادل الواحد، لكن يدل عليه شنو مطلقا؟ يعني انضم إليه عدل آخر أو لم ينضم إليه عدل آخر. هذا الإطلاق، هذا الإطلاق المفهوم لا يمكن الالتزام به في مورد نزول الآية، لا يمكن الالتزام به في مورد نزول الآية، لأنه في مورد نزول الآية لا بد من التعدد، الارتداد، إخبار بالارتداد لا بد فيه من البينة، لا يكفي فيه خبر العدل واحد بالاتفاق. فإذن هذا الإطلاق في المفهوم لا يمكن الالتزام به في مورد نزول الآية، لأن الأدلة دلت على أن الارتداد وأمثاله لا بد فيه من التعدد. فحينئذ نرفع اليد ونقيده، نرفع اليد عن الإطلاق ونقيده بماذا؟ نقيده بانضمام عدل آخر. فإذن إخبار العدل الواحد نخرجه، لكن نخرجه من ماذا؟ من إطلاق المفهوم، والمفهوم كان يشمل ما إذا كان ضم إليه أو لن ينضم إليه، نقول هذا لم ينضم إليه نخرجه شنو؟ من إطلاقه. في السك بالضبط كما أخرجنا الركب الكافر غير الكتابية من إطلاق من ماذا؟ من إطلاق قوله أعتق رقبة كافرة، فيكون إخراج من الإطلاق وليس إخراج من أصل الكلام. هذا مو معلوم أصل الاستهجان كما يدعى في المقام. هذه الملاحظة الأولى على هذا الاعتراض والجواب عنها. ملاحظة الثانية على هذا الاعتراض الثالث، اللي يقول بأن المفهوم لا يعمل به في مورد نزول الآية، في مورد نزول الآية ما يعمل، لأن مورد نزول الآية هو الارتداد وخبر العدل الواحد لا يعمل به في مورد نزول الآية. ملاحظة ثانية تقول بأن لازم هذا الكلام، لازم هذا الاعتراض المذكور هو التفريق بين المفهوم والمنطوق في التقييد والإطلاق، وهذا يؤدي إلى هذه النتيجة، وكأن هذه النتيجة في اللازم باطل، أن نفرق بين المفهوم والمنطوق في الإطلاق والتقييد، لأن القيد خدناه في المفهوم بناء على ما يقول الشيخ الأنصاري. شوف الأنصاري ايش يقول، الملاحظة على كلام الشيخ الأنصاري اشتبهت أنا، مو على أصل الاعتراض. الشيخ الأنصاري يقول نقيد المفهوم بانضمام عدل آخر، فأخذنا القيد في المفهوم فصار المفهوم مقيد، هذا واضح مقيد. نجي للمنطوق نشوفه مقيد لو مطلق، إذا مطلق فيلزم هذا المحذور وهو الاختلاف بين المنطوق والمفهوم في الإطلاق والتقييد. من نجي للمنطوق نشوفه بأنه غير مقيد، يعني المنطوق شي يقول أن خبر الفاسق، خبر الفاسق الواحد ليس شنو؟ ليس حجة. هذا ليس حجة مطلق لو مقيد، مقيد بانضمام فاسق آخر إليه؟ لا، هو ليس حجة مطلقة، انضم إليه خبر فاسق آخر ولا انضم إليه. فشرط الانضمام موجود في المفهوم وغير موجود شنو في المنطوق، فيلزم اختلافهما في التقييد والإطلاق، وهذا لازم باطل ومحذور. كأنه هاي ملاحظة أولى على ما ذكر الشيخ. ملاحظة ثانية، هاي الملاحظة خلينا نسلم أنه يلزم منا الاختلاف بين المنطوق والمفهوم في التقييد والإطلاق، لكن هذا مو في المحذور، مو محذور. خلي يختلف المنطوق والمفهوم في الإطلاق، واحد يكون مقيد واحد يكون مطلق، مو محذور هذا. وذلك باعتبار أن المطلوب منطوق والمفهوم نتعامل معهما معاملة بمثابة دليلين. هذا ولا تقدم سنة، هذا ما يكون حاكم على الآخر، خاصة الآخر، فكأنهما دليلان. التعامل يكون معهما كدليلين. وشو المشكلة أن يكون أحد الدليلين مطلق والآخر شنو؟ مقيد. بل هذا موجود في كلماتهم. مثلا نذكر مثالين لذلك. مثلا في قضية الشرطيتين اللتين يتحد فيهما الجزاء، بحث في مفهوم الشرط يبحثون إذا خفي الأذان فقصر، جملة أخرى إذا خفيت الجدران فقصر، الجزاء واحد لكن الشرط شنو؟ متعدد. هنا يقولون بأنه يقع التعارض بين منطوق كل واحد منهما مع مفهوم الآخر. إذا خفي الأذان فقصر هذا منطوق يعارض شنو مفهوم الجملة الثانية لمفهومها، شنو مفهومها؟ إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر، يعني حتى إذا خفي الأذان يتعارض المنطوق. يعني هذا يقول إذا خفي الأذان قصر، مفهوم الجملة الثانية يقول لا، المدار على خفاء الجدران، إذا ما خفيت الجدران لا تقصر، فيقع التعارض بين المنطوق كل واحد منهما مع مفهوم الآخر. أحد الحلول المقترحة هناك لحل هذا التعارض هو تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، أن نقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. فجملة إذا خفي الأذان فقصر هذه مفهومها شنو مفهومها؟ إذا لم يخفى الأذان فلا تقصر، هذه نقيدها بمنطوق الجملة الثانية إذا خفيت الجدران شنو؟ تقصر. فمفهوم إذا خفي الأذان فلا تقصر، نقول إذا لم يخفى شنو؟ مفهوم إذا خفي الأذان فقصر، مفهوم شنو؟ إذا لم يخفى الأذان فلا تقصر، لا تقصر مطلقا، لا تقصر مطلقا، إذا ما خفى الأذان لا تقصر، نقيدها شنو؟ بما إذا خفي الجدران، فإذا خفي الأذان يقصر، إذا خفيت الجدران أيضا شنو؟ قصر. فمفهوم إذا خفي الأذان فقصر، وإذا لم يخف الأذان فلا تقصر، إلا كأنه يجيبون إلا إذا خفيت الجدران. واضح. هذا الحل اللي ذكروه لدفع الاعتراض هذا وهذا واضح تقييد لمفهوم هذه الجملة، فمفهوم إذا خفي الأذان فقصر مفهومها، قيدنا بماذا؟ بخفاء الجدران. في حين أن منطوق هذه الجملة الأولى إذا خفي الأذان فقصر هذا باق على إطلاقه، خفي الأذان قصر، سواء خفيت الجدران المنطوق باق على إطلاقه، يجب التقصير عند خفاء الأذان سواء خفيت الجدران أو لم تخف الجدران، لكن مفهوم قيدناه شنو؟ بخفاء الجدران حتى يرتفع هذا التعارض. فرضي أنه ماكو مشكلة عندهم في أن يكون المفهوم مقيد والمنطوق مطلق أو بالعكس. مثال الثاني اللي ذكره في هذا المثال الوارد في الرواية المحسوب في كتاب الطهارة: إذا بلغ الماء قدر كرب لا ينجسه شيء، أو كما قال عليه السلام. هذا مطلق يشمل ما إذا كان هذا الماء البالغ كرب وارد أو شنو أو مورود، على كلا التقديرين هو لا ينجسه، لا ينجس بالملاقات كرب إذا بلغ قدر كرب، سواء كان واردا أو كان شنو مورودا، على كلا التقديرين هو لا ينجس بالملاقات. خب مفهومه شنو؟ مفهومه إذا لم يبلغ الماء قدر كرب، كان قليل، ينجس بماذا؟ ينجس بالملاقات، هذا مفهومه. إذا لم يبلغ كرب وكان قليل ينجس بالملاقات، متى؟ مو مطلقا من حيث الورود أو الورود عليه، وإنما ينجس بالملاقات إذا كان موردا. أما إذا كان هو وارد على شيء لا ينجس، لماذا ينجس بالملاقات؟ لأنه فوقه، عندما يرد على شيء لا ينجس بالملاقات حتى لو كان قليلا، وإنما ينجس بالملاقات إذا كان موردا. واضح؟ وردت عليه النجاسة حينئذ ينجس بالملاقات، أن هو كان وارد لا يكون ماذا؟ لا ينجس بالملاقات. فإذا مفهوم هذه الجملة مقيد بأن يكون مورود، بينما منطوقها بقي على إطلاقه وليس مقيدا بذلك، فلا محذور في اختلافهما في الإطلاق والتقييد. نكتفي بهذا المقدار من الملاحظات المرتبطة بما ذكر في الاعتراض الثالث وما ذكر الشيخ الأنصاري، وبهذا يتم الكلام عن الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد على أساس مفهوم الوصف وعلى أساس مفهوم الشرط. هنا ذكروا في البحث وما الارتباط واضح بآية النبأ، لكن ذكروا في ذيل آية النبأ، كان حق أن يذكر في ماذا؟ في ذيل الأدلة في حجية خبر الواحد كلها. بعد ما خلصنا ما تمنى فقط دخلنا في آية النبأ، وهو هذا حجية الخبر مع الواسطة، أن الخبر مع الواسطة هل يكون حجة أو لا، أن الحجية تختص بالخبر من دون واسطة. هذا ما له خصوصية آية النبأ، ما له ارتباط بآية النبأ، وإنما بعد أن نفرغ عن حجية خبر الواحد بالأدلة الآتية أو آية النبأ أو غيرها، يقع البحث في أن هذه الأدلة هل تدل على حجية الإخبار مطلقا أو لا تدل على حجية الإخبار من دون شنو واسطة. لكنه ذكر هنا بعد آية النبأ، فإحنا تبعا لهم أيضا نذكره في المقام. حاصل هذا البحث هو هذا، هو أن أدلة حجية خبر الواحد آية النبأ أو غيرها هل تشمل الإخبار مع الواسطة، اللي هي أخبارنا عادة هي مع وساطة، واسطة أكثر من واسطة واحدة، بعد وضوح شمولها للإخبار من دون واسطة. أكيد هي قدر متيقن منها هو الإخبار مع الواسطة بدون واسطة، إخبار مباشر بدون واسطة، لكن هل تشمل الإخبار مع الواسطة أو لا، هذا هو محل الكلام. هذا السؤال إنما يطرح باعتبار أنه ذكرت بعض المحاذير بعض الإشكالات من شمول أدلة حجية خبر الواحد للإخبار مع الواسطة، وهذه الإشكالات والمحاذير يجي التعرض لها مفصلة، فأثير هذا البحث تشملها أو لا تشملها. قبل أن نبين المحاذير والإشكالات من شمول أدلة الحجية للأخبار مع الواسطة، لابد من تمهيد مقدمة تنفع في المقام. مقدمة هذه مختصرة، وهي أنه في شمول أدلة الحجية لخبر الواحد هناك شروط معينة لابد أن تتوفر في الخبر حتى تشمله أدلة الحجية. أدلة الحجية خبر الواحد لا تشمل كل خبر، بشروط معينة. هذه الشروط هي: واحدة من هذه الشروط هو تحقق الموضوع، التعقب موضوع الحجية، يعني خبر الواحد لابد من افتراض أكو خبر واحد حتى شمل شنو الحجية. كن نفترض خبر واحد ونقول بأن أدلة الحجية شنو تشمله، باعتبار أن ثبوت الحكم وهو الحجية موقوف كما هو واضح على تحقق موضوعه. وما هو موضوع الحجية؟ خبر الواحد. إذا لابد من افتراض تحقق خبر واحد، ما لم يتحقق خبر الواحد ما له معنى نقول بأنه تشمله شنو الحجية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الإخبار عن حس، وأما إذا كان الإخبار عن حدس لا تشمله أدلة حجية خبر واحد. الشرط الثالث أن يكون لمضمون الخبر، يعني المخبر به مضمون الخبر لا بد أن يكون له أثر شرعي عملي يترتب عليه حتى يعقل جعل الحجية للخبر بلحاظ هذا الأثر الشرعي، حتى يعقل التعبد بالخبر، جعل الحجية للخبر يعني التعبد بالخبر، حتى يعقل التعبد بالخبر بلحاظ هذا الأثر الشرعي. كما إذا فرضنا أن المضمون كان هو حكم شرعي أثر، فيعقد جعل الحجية للخبر بلحاظ شنو؟ بلحاظ هذا الأثر الشرعي، لأن المضمون هو بنفسه أثرا شرعيا، هو بنفسه حكم شرعي. فمعقول جدا أن الشارع يجعل الحجية لخبر لغرض إثبات مضمونه، لأن مضمونه شنو؟ أثر شرعي وحكم شرعي، فيثبت هذا المضمون بجعل الحجية لخبر واحد. أو لا، سما يكون المضمون حكم شرعي وأثر شرعي، يكون موضوع لحكم شرعي، موضوع لأثر شرعي، هم نفس الكلام، هذا كافي. موضوع يثبت لي موضوع، خلاص يترتب عليه الحكم الشرعي، فيكون حينئذ جعل الحجية للخبر لمضمون موضوع لحكم شرعي معقول، لأن هو قاعد يعبدني بهذا الخبر، بالتالي لغرض شنو؟ إثبات الحكم الشرعي عن طريق إثبات شنو؟ موضوع، لأن هذا الخبر يثبت موضوع الحكم الشرعي، وإذا ثبت موضوع الحكم الشرعي بطبيعة الحال يثبت الأثر الشرعي المترتب على ذلك الموضوع. أما إذا فرضنا أن مضمون الخبر لا هو موضوع حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي إطلاقا، ما له علاقة بالأحكام الشرعية، مثل هذا قالوا بأنه لا معنى لجعل الحجية له. هي مثلت كثيرة، يجي واحد يقول لي لأنه يخبرني بأن درجة الحرارة في القمر كذا مقدار، شنو معنى أن الشارع يتصدى ويجعل الحجية لهذا الخبر ويعبدني بهذا الخبر إلا في الثمرة شرعية تترتب؟ ماذا ثمرة؟ أو أمثال هذه الأمور، كثير من الأخبار هي لا معنى للتعبد الشرعي بها، التعبد الشرعي ما له معنى، أن يتصدى الشارع ويعبدني بهذا الخبر ويجعل له الحجية، يجعل له الحجية لا بد أن يكون بلحاظ أثر شنو؟ مرتبط به، أثر شرعي. أما إذا لم يكن له أثر شرعي وكان لا يترتب عليه أثر شرعي، قالوا بأنه لا يمكن جعل الحجية، لا يعقل أصلا ولا معنى لجعل الحجية لمثل هذا الخبر. هذه الشروط وخصوصا الشرط الأول والشرط الثالث هي التي تنفعنا في محل الكلام لبيان المحاذير والإشكالات في شمول أدلة حجية خبر الواحد للإخبار مع الواسطة، كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.